الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله في كتاب منهج السالكين في باب التيمم، قال: ومن عليه حدث أصغر لم يحل له أن يصلي ولا أن يطوف بالبيت ولا يمس المصحف، ويزيد من عليه حدث أكبر أنه لا يقرأ شيئا من القرآن ولا يلبث في المسجد بلا وضوء، وتزيد الحائض والنفساء أنها لا تصوم ولا يحل وطؤها ولا طلاقها. ذكر هنا بعض الأشياء التي يمتنع منها المحدث حدثا أصغر، فقال: ومن عليه حدث أصغر فإنه يمتنع من الصلاة. الحدث الأصغر وهو من وقع في ناقض من نواقض الوضوء التي قد مرت معنا في الدروس الماضية، كإذا أتى الغائط أو البول، أو نام نوما مستغرقا، أو أكل لحم الإبل، أو نحوها من النواقض، فيسمى صاحبها محدث حدثا أصغر. فإذا كان في هذا الوصف وهو الحدث الأصغر فإنه يمتنع من أمور، منها الصلاة، فالمحدث حدثا أصغر لا يجوز له أن يصلي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. وكذلك أيضا قول عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الآية. أمر الله عز وجل بالوضوء لمن قام إلى الصلاة إذا كان محدثا، وجب عليه أن يتوضأ. إذن لا يجوز للمحدث حدثا أصغر أن يصلي حتى يتوضأ. قال: ولا أن يطوف بالبيت، أي لا يطوف بالبيت وهو على غير طهارة وهو محدث حدثا أصغر. واستدل أهل العلم على ذلك بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام. الطواف البيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام. وهذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، والراجح وقفه على ابن عباس أنه من قوله. نعم. وكذلك أيضا استدلوا بحديث عائشة حين حاضت فقالها النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. نعم. فهذا الحديث كما سمعنا لا يصح، وكذلك أيضا يعني متنه فيه شيء من النكارة، حيث أنه سمى الطواف البيت صلاة ثم استثنى أن أبيح فيه الكلام، مع أن ما يباح في الطواف أكثر من الكلام، يعني يباح في الطواف الحركة، ويباح الأكل والشرب، وكذلك الضحك، وهذه كلها لا تجوز في الصلاة. فهناك فرق بين الطواف وبين الصلاة. والصحيح أن الطهارة للطواف يعتبر واجب من الواجبات وليس بشرط، ليس الطهارة في الطواف شرط، لا تصح الطواف إلا بالطهارة، بل الطهارة للطواف واجب، يدل عليه فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما أراد أن يطوف توضأ مع قوله: خذوا عني مناسككم، وهذا يدل على الوجوب، مع قوله لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. هذا هو القول الأرجح، أن الطهارة للطواف واجب وليس بشرط. وعلى هذا فلو طاف الإنسان من غير طهارة أو في أثناء الطواف انتقض وضوءه، لا يلزمه يعني أن يذهب ويتوضأ، خاصة مع شدة الزحام قد يجد مشقة عظيمة، فحينئذ يطوف ويصح طوافه. هناك من أهل العلم من يقول بالاستحباب، يقول الطهارة في الطواف مستحب وليس بواجب، قالوا هذا لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والفعل يدل على الاستحباب ولا يدل على الوجوب، يدل على الاستحباب ولا يدل على الوجوب. قال ولا يمس المصحف، أي أن المحدث حدثا أصغر لا يمس المصحف بيده، وهذا قول جمهور أهل العلم، قول جمهور أهل العلم، واستدلوا بحديث عمرو بن حزم وفيه لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا الحديث وإن كان مرسلا إلا أن العلماء تلقوه بالقبول وعملوا بما ورد في هذا الحديث، وتلقي العلماء الحديث بالقبول يغني عن صحة سنده كما يذكر أهل العلم رحمهم الله. وكذلك أيضا ما ورد عن بعض الصحابة من الآثار من الأمر بالطهارة لمس المصحف، كما صح ذلك عن سلمان وعمر بن العاص وابن عمر، ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لا يعرف لهؤلاء لابن عمر ولعمر بن العاص وسلمان مخالف من الصحابة في الأمر بالطهارة لمس المصحف، وهذا القول هو الأرجح. وهناك من أهل العلم من يقول بأنه لا يشترط الطهارة أو لا يجب الطهارة لمس المصحف، وقول الظاهرية، لكن الراجح قول الجمهور. قال ويزيد من عليه حدث أكبر، يعني ما من أتى بما يجب عليه، بما يوجب عليه الغسل كالجنابة ونحوها، يزيد يعني بمعنى أن هذه الأشياء المذكورة كذلك هو يمتنع عنها، الصلاة والطواف ومس المصحف، ويزيد أيضا أنه لا يقرأ شيئا من القرآن، أي الجنب لا يقرأ شيئا من القرآن. واستدل من قال بهذا بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، لا يقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، وهو حديث ضعيف لا يصح. وأيضا حديث علي كان يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، كان يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، وهذا الحديث أيضا كذلك ضعيف. والراجح أنه يجوز أن يقرأ الجنب القرآن، يعني يقرأه من حفظه من غير مس المصحف، لا مانع من ذلك، أو يقرأه من المصحف من غير مس. والدليل حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، وهو في الصحيحين. وهكذا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، والحاج يقرأ القرآن، وما منع النبي صلى الله عليه وسلم من قراءة القرآن. نعم. وكذلك أيضا حديث عبادة بن الصامت في الصحيح في قوله عليه الصلاة والسلام من تعار من الليل، يعني استيقظ من نومه فجأة فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال اللهم اغفر لي، أو دعا إلا استجيب له، فإذا قام فتوضأ وصلى قبلت صلاته. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد من استيقظ من نومه فجأة أن يذكر الله، أرشده أن يذكر الله مع أنه غير طهارة، لأن النوم ناقض من نواقض الوضوء، فدل هذا على أنه يجوز للنائم أن يذكر الله، وقد يكون جنبا، قد يكون يعني نام على جنابه واستيقظ فجأة، فإنه يقول هذا الدعاء، يقول هذا الدعاء، على أن الأفضل والأكمل أن يذكر الله على طهارة، أنه كونه يتوضأ أو يغتسل ويرفع الجنابة ثم يقرأ القرآن هذا الأفضل والأكمل، لكن من حيث الجواز فإنه يجوز، ويدل على أن الأكمل والأفضل أن يذكر الله على طهارة حديث المهاجر بن قنفذ لما سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توضأ، حتى توضأ أكمل الوضوء ثم رد عليه السلام ثم قال إني كرهت أن أذكر الله وأنا على غير طهارة. هذا يدل على أن الأفضل والأكمل أن يذكر الله على طهارة. قال ولا يلبث في المسجد بلا وضوء، يعني من عليه حدث أكبر لا يجلس في المسجد بلا وضوء. واستدلوا بحديث إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، وهذا الحديث ضعيف. والصحيح أنه يجوز أن يمكث الجنب في المسجد إذا توضأ لما ثبت عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ففي أثر عطاء أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجلسون في المسجد وهم جنوب إذا توضأوا، كان الصحابة رضي الله عنهم يجلسون في المسجد وهم جنوب إذا توضأوا. والحديث رواه سعيد بن منصور في سننه وهو صحيح، فهذا الأثر يدل أن هذا فعل الصحابة رضوان الله عليهم أنهم إذا أصابتهم جنابة توضأوا وجلسوا، يعني إذا أراد أن يؤخر الغسل فلا بأس يتوضأ ويجلس، وهذا قد يحتاج له من يسكن في المسجد كحال طلاب العلم الذين يسكنون في المراكز وفي المساجد، قد تصيب أحدهم الجنابة وقد يكون الوقت مثلا يعني الجو باردا فيريد أن يؤخر الغسل حتى يدفأ الماء ونحو ذلك، فلا بأس يتوضأ ويجلس ثم بعد ذلك يغتسل. نعم، هناك من العلم من يقول بل يجوز ولو لم يتوضأ، يجوز أن يجلس في المسجد وهو جنب ولو لم يتوضأ، ولكن لا شك الأخذ بما ثبت عن الصحابة هو الأولى، هو الأولى أنه يتوضأ ويجلس ولا يجلس بلا وضوء لفعل الصحابة رضي الله عنهم. واستدل أيضا من قال بالمنع بالآية ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، على أن الآية يراد بها أن أن السفر مظن لعدم وجود الماء، مظن لعدم وجود الماء، فإذا كان يعني المسافر لم يجد الماء فإنه ينتقل إلى التيمم. وعلى كل فما ذكرنا الأولى أنه يتوضأ ويجلس في المسجد ولا حرج عليه في ذلك. نعم، وكذا أيضا حديث عائشة افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي به حتى تطهري، والحاج يدخل المسجد، والحائض هي محدثة حدث أكبر كالجنب. نعم، وما منع النبي صلى الله عليه وسلم من دخول المسجد، لكن الأحوط كما ذكرنا أن يتوضأ. قال وتزيد الحائض والنفساء أنها لا تصوم، يعني مع هذه الأشياء التي تمتنع منها كذلك أيضا تمتنع من الصيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم، أي الحائض ومثلها النفساء. وفي حديث عائشة فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. نعم، قال ولا يحل وطؤها ولا طلاقها، لا يحل وطؤها أي الحائض وكذلك النفساء، لقول الله جل وعلا ولا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا تطهرن حتى يطهرن يعني ينقطع الدم. فإذا تطهرن يعني اغتسلن فهنا يحل وطؤها. وفي قوله عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء إلا النكاح, حديث أنس في الصحيح اصنعوا كل شيء إلا النكاح. نعم, فالوطأ الحائض محرم لا يجوز. وإذا فعل ذلك المسلم أن وطئ امرأته وهي حائض فعليه التوبة, عليه التوبة والإنابة إلى الله جل وعلا والندم من هذا الفعل. وهل تلزمه الكفارة؟ جاء في حديث ابن عباس أن من أتى امرأته وهي حائض يصدق بدينار أو نصف دينار. الصحيح أن الحديث معل لا يصح, وجمهور العلماء على أنه لا يلزمه إلا التوبة ولا يلزمه الكفارة. طيب, وقوله لا يحل وطئها, لكن هل يحله الاستمتاع بغير الوطئ؟ الجواب نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح, يعني إلا الوطئ, له أن يستمتع بها بغير الوطئ. وما فوق السرة وما تحت الركبة هذا الاستمتاع به جائز باتفاق, وما بين السرة والركبة هذا فيه الخلاف. والصحيح أنه يجوز لعموم هذا الحديث, لكن يستحب أن تأتزر تلبس إزار ما بين السرة والركبة عند الاستمتاع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر عائشة وأزواجه بلبس الإزار, فهذا يحمل على الاستحباب, لكن من حيث الجواز فيجوز. قال ولا طلاقها, أي لا يجوز طلاق الحائض, لأن طلاق الحائض حال الحيض هذا يسمى عند أهل العلم طلاقا بدعيا, طلاقا بدعيا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك, أنكر على ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض, فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها, أمره أن يراجعها. طبعا هذا إذا كانت مدخولا بها, أما إذا كان غير مدخول بها كان يكون عقد عليها ثم أراد أن يطلقها فله أن يطلقها ولو كانت حائضا, هذه غير المدخول بها يجوز. أما المدخول بها لا يجوز أن يطلقها وهي حائض, بل لابد أن يعني تطهر من الحيض فيطلقها إما حاملا وإما طاهرا في طهر لم يجامع فيه. وهكذا أيضا النفاس, وهكذا النفاس لا يجوز أن يطلق المرأة وهي نفساء, وهذا قول جمهور أهل العلم. وذلك أن النفاس أو الطلاق أو الحيض يسمى نفاس, الحيض يسمى نفاس. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة لما حاضت أنا فستي, سمى الحيض حيضا نفاسا. وعلى هذا فلا يطلق وهي نفساء وإنما حتى تطهر. وإذا حصل ذلك أن طلق وهي حائض هل يقع هذا الطلاق؟ في خلاف بين العلم, الصحيح أنه يقع, الصحيح أنه يقع وتحسب طلقة, وهذا قول جمهور أهل العلم. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بمراجعتها, فمعنى هذا أن الطلاق قد وقع. وجاء في رواية عند ابن خزيمة أنه سئل أحسبت من طلاقها؟ فقال مه, أرأيت إن عجز واستحمق؟ قال مه, أرأيت إن عجز واستحمق؟ معنى أن حسبت طلقة, فدل هذا على أنه يقع, وإن كان يعني إيقاعه لا يجوز ولا يشرع. طيب, هل يلزم الحائض أن تقضي الصلوات الماضية إذا طهرت في وقت صلاة تجمع مع غيرها؟ كمثلا تكون وقت الظهر حائض, جاء العصر فطهرت, هل يلزمها أن تقضي صلاة الظهر تصليها مع العصر؟ وهكذا إذا طهرت في صلاة العشاء هل يلزمها أن تقضي صلاة المغرب؟ الجواب لا, الصحيح أنه لا يلزمها ذلك, وإنما تصلي الصلاة الحاضرة, تصلي الصلاة الحاضرة. نعم, حتى لو طهرت في آخر الوقت, آخر وقت الصلاة ولم تتمكن يعني من الغسل إلا وقد خرج وقت الصلاة فليس عليها شيء لأنها معذورة. قال رحمه الله: باب الحيض. قال: والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره، إلا إن أطبق الدم على المرأة أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا فإنها تصير مستحاضة. فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها، فإن لم يكن لها عادة فإلى تمييزها، فإن لم يكن لها تمييز فإلى عادة النساء الغالبة 6 أيام أو 7، والله أعلم. هذا الباب، باب الحيض، من الأبواب يعني المشكلة عند أهل الفقه والمستعصية. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله ذكر عنه أنه قال: جلست 9 سنين حتى فهمته، أي باب الحيض. قال: جلست 9 سنين حتى فهمته أفهمته. وفي هذا الباب خلافات كثيرة، لكن المؤلف رحمه الله اختصر يعني هذا الباب بذكر أهم المسائل، وكذلك أيضا ذكر زبدة هذا الباب. والحيض في اللغة السيلان، الحيض في اللغة السيلان، يقال سال الوادي أو حاض الوادي إذا سال، يقال حاض الوادي إذا سال. ويقال حاضت الشجرة إذا خرج منها الصمغ، يقال حاضت الشجرة إذا خرج منها الصمغ. والأفصح أن يقال للمرأة حائض ولا يقال حائضة، يقال للمرأة حائض. وشرعا هو دم يخرج من الرحم في أوقات معلومة، دم يخرج من المرأة من رحمها في أوقات معلومة. ودم الحيض دم صحة، دم صحة لا دم فساد، وهو دم طبيعي، ويعني جبلي خلقه الله عز وجل في بنات آدم لما حاضت عائشة رضي الله عنها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. وهذا في الأصل أن كل امرأة أو كل أنثى تحيض إلا النادر، قد يوجد يعني من النساء من لا تحيض، وهذا قليل ونادر، وتسمى المرأة التي لا تحيض تسمى الظهياء، يقال لها الظهياء. نعم. ومما يدل على أن هذا الدم دم صحة أن تجد الحائض تحيض وربما يخرج منها الدم بكثرة، ومع ذلك فتجد أنها في صحة وعافية، يعني ما يؤثر عليها خروج هذا الدم لأنه كما سمعنا دم صحة، وخلقه الله عز وجل لحكمة، ومنها أن هذا الدم إذا حملت المرأة انتقل غذاء للجنين، انتقل غذاء للجنين، ولهذا ما تجد الحامل أنها تحيض، الغالب أن الحامل ما تحيض إذا، ويعرف الحمل بانقطاع دم الحيض، تعرف المرأة أنها حامل إذا انقطع دم حيضها، لأن الدم ينتقل غذاء للجنين. وإذا ولدت وصارت نفساء انتقل هذا الدم ماذا؟ لبنا، ينقلب لبن للجنين فيتغذى به. فإذا لم تكن حاملا ولا نفساء خرج منها دم الحيض كالمعتاد. يقول: الأصل في الدم أنه حيض، الأصل في الدم أنه يعني الذي يصيب المرأة أنه حيض. نعم. إذا رأت المرأة الدم فإنه يعتبر حيضا، وهو دليل على بلوغها. البنت إذا بلغت تعرف ذلك، خاصة إذا كانت دون سن 15 تعرف ذلك بنزول دم الحيض، إذا نزل منها الدم فيعرف بهذا أنها قد بلغت. لكن دم الحيض لابد أن يكون يعني بصفاته، إذا نزل هذا الدم بصفات دم الحيض، وهو أن يكون دما أسودا، أن يكون دما أسودا وله رائحة كريهة، وكذلك أيضا يكون ثخينا، يكون ثخين يعني غليظ. وصفة رابعة أنه إذا خرج لا يتخثر، أي لا يتجمد، لأنه متجمد في الرحم. هذه أربع صفات من صفات دم الحيض: أنه أسود، له رائحة كريهة، وكذلك أيضا ثخينا، ولا يتجمد إذا خرج. فإذا وجدت صفة من هذه الصفات فهو دم حيض، ولا يشترط أن تجتمع هذه الصفات كلها، إذا وجدت واحدة من هذه الصفات فهو دم حيض. هذا هو الأصل. لكن إذا خرج بغير هذه الصفات، يعني قد أحيانا المرأة تصاب بشيء حادث أو شيء يعني سقطة في ظهرها فيخرج منها الدم، فإذا لم توجد شيء من هذه الصفات فهو دم فساد، فهو دم فساد. لكن إذا وجد صفة من هذه الصفات فيعتبر حيضا. قال: بلا حد لسنه. بلا حد لسنه، يعني ليس هناك حد معين وسن معين تحيض فيه المرأة. يقال أنها إذا أتاها الدم في هذا السن فهي حائض، وإن أتاها قبل هذا السن فليست بحائض. هذا القول الصحيح، هذا القول الصحيح أنه ليس لدم الحيض سن معين، خلافا للشافعية، بل كذلك للجمهور الذين قالوا بأن أقل سن تحيض فيه المرأة هو 9 سنين. قالوا أقل سن تحيض فيه المرأة 9 سنين، فإذا رأت الدم قبل 9 سنين لا يعد حيضا ولو كان بصفات دم الحيض. يعني بنت في العمر 8.5 حاضت أو نزل منها الدم وهو بصفات دم الحيض، يقول ليست بحائض، ليست بحائض، تصلي وتصوم، وإن كانت متزوجة يطاؤها زوجها. لماذا؟ قالوا لأنها لم تبلغ 9 سنين، فإذا بلغت 9 سنين فهذا هو السن الذي يكون بداية لنزول دم الحيض. لكن الصحيح كما سمعنا أنه لا حد لسنه، كما ذكر المؤلف رحمه الله أنه لا حد لسنه، ولأن الله عز وجل علق الأحكام بدم الحيض. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ علق ترك الصلاة والصيام بوجود الدم ولم يعلقه بسن معين. قال: ولا قدره ولا تكرره. ولا قدره يعني أيضا ليس لدم الحيض قدر معين حتى يحكم عليه بأنه حيض، فإن كان دون هذا القدر ليس بحيض. فبعض أهل العلم يقول أقل شيء أن يكون يوم وليلة، أن ينزل دم الحيض يوم وليلة، فإن كان أقل من يوم وليلة فليس بحيض. إذا كان أقل من يوم وليلة فليس بحيض. نعم. والصحيح أنه لا حد لأقله، بل لو نزل أقل من ذلك ولو ساعات وهو بصفات دم الحيض فهو حيض. نعم. فهو يعتبر حيضا، لا دليل على هذا التقدير، لأن الله عز وجل كما سمعنا علق الحكم بوجود الأذى. يسألونك عن المحيض قل هو أذى، علق الحكم بوجود الدم ولم يحده بقدر معين. نعم. وهكذا أيضا ليس له حد كذلك لأكثره. قال: ولا تكرره. ولا تكرره
يعني لا كذلك يشترط تكرر نزول دم الحيض، نزول الدم لا يشترط أن يتكرر. بعض الفقهاء يقولون لا بد أن يتكرر، ينزل منها المرة الأولى والمرة الشهر الثاني الشهر الثالث حتى يحكم عليه بأنه حيض. أما إذا نزل منها يعني أول مرة لا ما يحكم بأنه حيض حتى يتكرر المرة الثانية والثالثة. صحيح أنه لا يشترط، لا يشترط ذلك، ليس على هذا دليل أنه لا بد أن يتكرر. نعم، هذا كما سمعنا العبرة بوجود الدم. قال ولا قدره ولا تكرره إلا إن أطبق الدم على المرأة أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا فإنها تصير مستحاضة. طيب، إذا رأت المرأة يوما دما ويوما نقاء، بعض النساء ينزل منها الدم يوم، اليوم الثاني ما في دم، اليوم الثالث دم، اليوم الرابع لا يوجد دم، فهذه كيف تفعل؟ قال أهل العلم إذا كان لها عادة بنزول الدم دم الحيض، يعني عادتها مثلا كل شهر 7 أيام، أتاها في اليوم الأول وانقطع في اليوم الثاني ثم جاء اليوم الثالث وانقطع اليوم الرابع، إذا كان هذا في أيام عادتها فيعتبر جميع الأيام حيض، تعتبر جميع الأيام حيض. طيب، وكونه انقطع لا يدل هذا على أن قد طهرت، لأن الدم قد يأتي ويذهب، فبمثل هذه الحال تعتبر جميع الأيام حيضا، تعتبر جميع الأيام حيضا. فإذا لم يكن لها عادة، إذا لم يكن لها عادة جاء الدم يوم، اليوم الثاني انقطع، فهنا قال أهل العلم تنتظر 24 ساعة، تنتظر 24 ساعة، فإذا انقطع الدم ولم يرجع ورأت الطهر فتعتبر طاهرا، تعتبر طاهرا. ذكر هذا الإمام ابن قدامة رحمه الله. طيب، إذا رأت كدرة أو صفرة، إذا رأت كدرة أو صفرة هل يعتبر حيضا؟ الجواب إن كانت الكدرة والصفرة في أيام الحيض فهي حيض، إن كانت الكدرة والصفرة في أيام الحيض فهي حيض، وإن كانت بعد الطهر فتعتبر طهرا. واضح؟ امرأة حائض نزل منها الدم دم الحيض ثم في آخر الأيام انقطع الدم وخرج الكدرة، كدرة يعني غبرة يخرج منها وسخ، يعني لونه يميل إلى اللون البني وكذا، والصفرة لون أصفر، فإذا كان هذا متصل بدم الحيض فيعتبر في حكم الحيض، يعتبر في حكم الحيض. أما إذا انقطع الدم ورأت الطهر واغتسلت وبعد الغسل رأت الكدرة والصفرة فتعتبر الكدرة والصفرة من الطهر. والدليل حديث أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا، هكذا اللفظ في صحيح البخاري، وجاء في السنن أبي داود بعد الطهر شيئا، كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، يعني بعد أن تطهر وتغتسل تعد طاهرا، وأما قبل الطهر فيعتبر الكدرة والصفرة من الحيض، تعتبر من الحيض. طيب، يقول إذا أطبق عليها الدم وصار لا ينقطع عنها إلا يسيرا فإنها تستصير مستحاضة. الدماء التي تخرج من المرأة على 3 أقسام: دم حيض ودم استحاضة ودم نفاس. دم الحيض تكلمنا عليه وهو دم صحة، ودم استحاضة وهو دم مرض عبارة عن عرق يعني ينفجر في رحم المرأة يقال له العاذل فيخرج منها الدم، ودم النفاس وهو الدم الذي يخرج بعد الولادة، الدم الذي يخرج بعد الولادة. طيب، دم الاستحاضة يعني إذا خرج من المرأة وأطبق عليها الدم، أي استمر بها الدم ولم يتوقف، ربما يتوقف شيئا يسيرا وينزل،
وهكذا يستمر نزوله. هذه المرأة تسمى مستحاضة، تسمى مستحاضة. الاستحاضة هو دم يخرج من المرأة من عرق يقال له العاذل، من عرق يقال له العاذل. جاء في بعض الروايات حيث المستحاضة إنها ركضة من ركضات الشيطان، ركضة من ركضات الشيطان. طيب، هذه المرأة التي استحيضت، التي استحيضت لها حالتان، وهي إما أن يكون لها عادة وإما أن لا يكون لها عادة. الآن امرأة أطبق عليها الدم واستمر، إذا كان نزول هذا الدم واستمراره في وقت عادتها، يعني أقصد إيش؟ إذا كان نزول هذا الدم واستمراره، وكانت هذه المرأة لها عادة وتمييز، لها عادة معتادة وتميز الدم، وتميز الدم، فإذا اتفقت العادة والتمييز فهذا خير كبير. يعني مثلا المرأة عادتها أنه ينزل منها دم الحيض من أول كل شهر 7 أيام، طيب ثم أطبق عليها الدم واستمر ولم يتوقف، لكن في 7 الأيام الأولى ترى الدم بصفات دم الحيض، ترى الدم بصفات دم الحيض، فاتفق هنا التمييز، تمييزها للدم مع أيام عادتها، فهذا كما يقال يعني خير على خير، فهذه لا خلاف أنها تعمل بالتمييز والعادة، فهذه الأيام 7 الأولى تعتبر حائضا، تدع الصلاة والصيام إلى آخره، فإذا انتهت اغتسلت وصارت مستحاضة، تصلي بعد ذلك وتصوم ولو مع نزول الدم. واضح؟ هذه مسألة، هذه الصورة لا خلاف فيها ولا إشكال فيها، أن تتفق العادة والتمييز. طيب، الصورة الثانية أن هذه المرأة لا يكون لها عادة ولا تمييز، لا يكون لها عادة ولا تمييز. قبل إطباق الدم عليها كان الدم يأتيها أحيانا أول الشهر، وأحيانا وسط الشهر، وأحيانا آخر الشهر، ليس لها عادة معتادة، ثم أطبق عليها الدم وهي لا تميز دم الحيض، لا تميز دم الحيض، ينزل الدم يعني صفة واحدة من أول الشهر إلى آخر الشهر، إذن هذه ليس لها عادة وليس لها تمييز، كيف تفعل؟ قال أهل العلم كما ذكر المؤلف هنا، فإن لم يكن لها تمييز ولا عادة فإلى عادة النساء الغالبة، تنظر إلى عادة أقرب النساء إليها كأمها وأخواتها ونحو ذلك من أقاربها فتفعل مثلهم. متى تأتيهم العادة؟ والله قالوا في نصف الشهر 7 أيام، فتجلس 7 أيام من نصف الشهر تكون فيها حائضا، ثم تغتسل وتصلي وتصوم. واضح؟ هذه التي ليس لها عادة ولا تمييز تأخذ بعادة أقرب النساء إليها فتعمل مثلهن. الصورة الثالثة وهي التي فيها الخلاف، وهو الخلاف فيها شديد بين أهل العلم، وهو إذا كانت المرأة لها عادة ولها تمييز واختلفت العادة والتمييز، اختلفت العادة والتمييز، المرأة عادتها 7 أيام من كل شهر، طيب وهي تميز دم الحيض وترى صفات دم الحيض في أيام أخرى غير أيام عادتها، مثلا في وسط الشهر أو آخر الشهر، فهل تعمل هنا بالعادة أو تعمل بالتمييز؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من قال أنها تعمل بالتمييز، قالوا ما دام أنها تميز دم الحيض فإنها تعمل بالتمييز، لأن الله عز وجل يقول هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض، ولأن التمييز يعني صفة واضحة على أن هذا دم حيض، فتجلس هذه الأيام وتكون فيها حائضا، واختار هذا الإمام ابن حزم رحمه الله وجماعة من أهل العلم، وذهب آخرون إلى أنها تعمل بالعادة، أيضا استدلوا بحيث الواردة في المستحاضة إن دم الحيض أسود يعرف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن
يعني تجلس في أيام تمييزها للدم، وكان الحديث فيه كلام. القول الثاني قالوا لا، بل تعمل بعادتها، تعمل بالعادة فتجلس الأيام المعتادة التي كانت تعتاد مجيء الحيض فيها فتعتبر حائضا، فإذا انتهت هذه الأيام اغتسلت وصلت. وهذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله، قال فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها، في حديث المستحاضة في الصحيحين ثم حبيبة لما استحيضت أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس أيام عادتها، قال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. ولم يسألها النبي صلى الله عليه وسلم هل تميزين الدم أو لا تميزين، وإذا كان العمل بالتمييز هو المقدم لسألها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لكن ما سألها ولم يستفصلها. والقاعدة أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، فما دام أنه لم يستفصلها إذن تعمل بالعادة، لأن سلم أرشدها مباشرة إلى أن تعمل بعادتها، أن تعمل بعادتها. وهذا هو الأحوط أخذا بظاهر هذا الحديث أنها تجلس أيام عادتها، فإذا انتهت أيام العادة المعتادة في مجيء الحيض فيها تغتسل وتصبح في حكم الطاهرات، تصلي وتصوم إلى آخره. وهذا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من أهل العلم. فإذا لم يكن لها عادة تنتقل إلى التمييز، إذا كان ما لها عادة يعني هي قبل أن ينطبق عليها الدم كانت العادة تأتي أحيانا أول الشهر وأحيانا وسط الشهر وأحيانا آخر الشهر ثم استمر بها الدم، لكن عندها تمييز ترى صفات دم الحيض في أيام من الشهر، فإذا كان كذلك فتعمل بالتمييز إذا ما عندها عادة، فالأيام اللي ترى فيها صفات دم الحيض تعتبر حائضا ثم تغتسل وتصلي وتصوم. طيب هذا خلاصة ما يتعلق بدم الحيض. تأتي مسألة من مسائل المتعلقة بهذا الباب، وهو هل للطهر حدا معينا، يعني هل للطهر مدة محدودة؟ الصحيح أنه ليس له حد كذلك، الطهر يعني طهرها من الحيض ليس له مدة محدودة، ولا كذلك أيضا لأكثر الطهر مدة محدودة، فلا حد لأكثر الطهر ولا حد لأقله. فقد تطهر المرأة من الحيض أشهر، قد ينقطع عنها الحيض ولا يأتيها إلا بعد 3 أو 4 أشهر، وهكذا أيضا أقل الطهر، منهم من قال 15 يوما، هذا أقل الطهر بين الحيضة والحيضة يكون 15 يوما. فإذا رأت الدم قبل 15 يوم مثلا جاء في 13 يقول هذا ليس بحيض، لابد أن تمضي 15 يوم، وهذا ليس بصحيح، بل لو رأت الدم يعني قبل 15 يوما تعتبر حائضا. نعم لا حد لي أقل الطهر ولا حد لي أكثره، إذا جاء الدم بصفاته ولو بعد الطهر الأول ب10 أيام تعتبر حائضا، تعتبر حائضا. وإذا كانت المرأة تستعمل شيء من الحبوب والأدوية وكذا فتراجع الدكتور طبيبة، قد أحيانا هذه الحبوب يعني تؤثر في عادة المرأة وينزل منها الدم في غير وقته، فمثل هذه تحتاج إلى مراجعة الطبيبة حتى تنظر في هذا الأمر. طيب تأتي مسألة وهي متعلقة بالنفاس، يعني ذكرنا نحن تكلمنا على دم الحيض ودم الاستحاضة، بقي دم النفساء. دم النفاس قلنا دم النفاس هو دم يخرج من المرأة بعد الولادة، يخرج من المرأة بعد الولادة، هو النفاس أصله من التنفس وهو الظهور والبيان، هو الظهور والبيان، ومنه والصبح إذا تنفس أي ظهر وبان، ويقال نفس عن فلان كربة من الكرب يعني أزالها عنه، والمراد به في الشرع هو الدم الذي يخرج من المرأة بعد الولادة، فيقال للنفساء لمن يعني خرج منها الدم بعد الولادة هذه المرأة نفاس أو نفساء أو نفست أو نفست. نعم كلها ألفاظ صحيحة. تأتي مسألة هنا، هل للنفاس مدة أقل أو أكثر؟ هل للنفاس مدة يعني هي مدة أقل النفاس أو كذلك مدة أكثر النفاس؟ الصحيح هنا لا حد لأقل النفاس، لا حد لأقل النفاس، فقد يعني يخرج الدم من المرأة أيام ثم ينقطع، أيام ثم ينقطع، وقد تلد ولا يخرج منها دم، وإن كان هذا نادر قد يحصل أنها تلد ولا يخرج منها دم. نعم قد يخرج يوم أو يومين، فإذا حصل ذلك وانقطع الدم وجب عليه أن تغتسل وتصلي. طيب هذا بالنسبة لأقل النفاس، أما أكثره ففيه كذلك خلاف بين أهل العلم، منهم من قال 40 ومنهم من قال 60 ومنهم من قال 50، وجمهور العلماء أنا على أن أكثر النفاس 40، جمهور أهل العلم على أن أكثر النفاس 40. وسألوا بحيث أم سلمة في السنن قال كانت النفساء تقعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، كانت النفساء تقعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. وعلى هذا فيقال هذا هو يعني أكثر النفاس أنه 40 يوما، فإذا نفست المرأة وخرج منها الدم 40 يوما فإنها بعد 40 تغتسل وتكون في حكم المستحاضة، ما خرج بعد 40 يكون استحاضة. نعم إلا إذا كان الدم في آخر يعني أيامها قرب 40 أو بلغت 40 وقد بدأ الدم ينقطع وعلامات الطهر قد بدت، فهنا تنتظر يعني حتى تطهر ولو بعد 40 بأيام ثم تغتسل وتصلي وتصوم. نعم طيب إذا توقف الدم قبل 40، بعض النساء يعني يأتيها النفاس 20 يوما ثم ينقطع، فما الحكم؟ أقول إذا طهرت رأت الطهر تصلي تغسل وتصلي وتصوم ويحل لزوجها أن يطأها. طيب لكن إذا عاد الدم في 40، وهذا يحصل كثير للنساء، ينقطع دم النفاس قبل 40 ثم في 40 يرجع مرة أخرى، فهنا ينظر إن كان في هذا الدم فيه شيء من صفات دم الحيض أو النفاس فهي حائض، قد ينقطع ويأتي يرجع لها دم الحيض، فإن كان كذلك تعتبر حائضا أو نفساء، فإذا لم يكن فيه شيء من صفات دم الحيض أو النفاس فهي طاهرة، يعتبر هذا الدم دم فساد، تغتسل وتصلي. طيب متى يحكم على الدم بأنه دم نفاس؟ متى يحكم على الدم بأنه دم نفاس؟ إذا أخرجت المرأة نطفة، إذا أسقطت النطفة فهذا لا يعد نفاسا باتفاق العلماء، إذا أسقطت نطفة فلا يعد نفاسا باتفاق العلماء. طيب إذا أسقطت علقة وهي قطعة من الدم، علقة وهي قطعة من الدم، وهذا أيضا لا يعد نفاسا على الصحيح. الحالة الثالثة أن تسقط مضغة وهي قطعة من اللحم، أن تسقط مضغة وهي قطعة من اللحم، قد تكون مخلقة أي فيها يعني أعضاء كوجه ويدين وقدم إلى آخره، وقد تكون غير مخلقة مجرد قطعة لحم، فهذا الصحيح أنها تعتبر نفساء، لأن هذا إشارة أو دلالة على أنه قد بدأ الجنين بالتخلق، قد بدأ بالتخلق فيكون هذا إنسان، وعلى هذا فيكون الدم الخارج دم نفاس. وأما إذا كان مخلقا أو بعد 4 أشهر فهذا لا شك أنه دم نفاس، هذا لا شك أنه دم نفاس. طيب إذن يعتبر دم النفاس من خروج قطعة من اللحم، إذا أسقطت قطعة من اللحم فهذا يعتبر نفاسا، يعتبر دم نفاس. أما إذا كان علقة أو نطفة فلا يعتبر نفاس، وإنما يعتبر دم فساد، فلا تمتنع من الصلاة ولا الصيام إلى آخره. طيب ما الذي يلزم المستحاضة؟ طيب نحن انتهينا من دم الآن ما يتعلق بالنفاس. تسأل مسألة هنا متعلقة بالاستحاضة، وأنا ذكرنا إذا يعني كان الدم ليس بدم نفاس فهو دم استحاضة أو دم فساد، فما الذي يلزم المرأة إذا نزل منها هذا الدم؟ يلزمها أن تتوضأ لكل صلاة، وهذا قول جمهور أهل العلم، أن تتوضأ لكل صلاة. إذا جاء وقت الظهر تتوضأ لصلاة الظهر، جاء العصر تتوضأ لصلاة العصر. استدل أهل العلم بحديث المستحاضة الذي فيه الأمر، حديث عائشة الذي فيه الأمر بالوضوء لكل صلاة، وإن كانت هذه الرواية شاذة التي فيها وتوضأ لكل صلاة فقد يعني خالف فيها خولي فيها 12 أو 22 راويا رووا الحديث عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة بدون هذه اللفظة، فذكر هذه اللفظة وهي قوله وتوضأ لكل صلاة هذه شاذة، لكن قول جمهور أهل العلم هو الصحيح أن تتوضأ لكل صلاة، وذلك لأن نزول الدم يعتبر ناقضا، يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء، يعتبر ناقض من نواقض الوضوء لأنه ينزل من السبيلين، لكن المرأة تعذر لأنه لا يمكن أن تتحرز من ذلك، فلهذا تتوضأ عند دخول وقت الصلاة وتصلي، ثم إذا جاء وقت الصلاة الأخرى فتعيد الوضوء. وهل يلزمها أن تغتسل لكل صلاة؟ جاء في ذلك في بعض الأحاديث، لكن الصحيح أنها معلة، هذه الأحاديث فيها الأمر المستحاضة بالاغتسال لكل صلاة أو جمع بين الصلاتين بغسل، هذه أحاديث معلة، ولو صحت فيحمل هذا الغسل على الاستحباب وليس على الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة لم يأمر المستحاضة بالغسل لكل صلاة، نعم لم يأمرها بذلك، وإنما أمرها أن تغتسل عند انتهاء وقت العادة فقط. طيب هل يجوز للرجل أن يطأ زوجته المستحاضة؟ الجواب نعم، يجوز للرجل أن يطأ زوجته المستحاضة. قال ابن عباس لما سئل عن ذلك قال الصلاة أعظم، قال الصلاة أعظم، يعني إذا جاز لها أن تصلي فيجوز له أن يطأها، الصلاة أعظم من الجماع. طيب ما حكم إسقاط الحمل إذا حملت المرأة؟ هل يجوز أن تسقط هذا الحمل؟ الجواب إذا كان بعد نفخ الروح فلا يجوز، إذا كان الحمل قد نفخ فيه الروح فلا يجوز إسقاطه لأي سبب من الأسباب، حتى لو قيل بأنه فيه يعني ضرر على المرأة وأن المرأة ربما تموت وإلى آخره، قال أهل العلم لا يجوز، لأن يعني هذا الخوف على المرأة شيء مظنون، وهذا الجنين يعني حيا لا يجوز قتله لأنه يعتبر قتل نفس، وقتل النفس محرم لا يجوز. وأما قبل نفخ الروح، قبل أن ينفخ فيه الروح، فإن كان هناك يعني شيء ضروري، ضرورة لذلك، كأن تكون المرأة مريضة والحمل يضر بها ونحو ذلك فلا بأس بإسقاطه، أو تكون المرأة مثلا قد حملت من الزنا ثم تابت وخافت يعني من مغبة هذا الفعل وكذا، وأراد أن تسقط هذا الجنين، إذا لم ينفخ فيه الروح فلا بأس. يجوز أن تسقطه، وأما إذا نفخ فيه الروح فلا كما سمعنا. أو ربما تكره على الزنا مثلا، أكرهت فحملت فأرادت أن تسقطه، فإذا كان قبل نفخ الروح فيجوز، هذا يكون إسقاط الضرورة. طيب، إذا نفخ فيه الروح فلا يجوز إسقاطه على أي حال من الأحوال، وإن كان قبل نفخ الروح فيجوز إسقاطه للضرورة إذا كان هناك ضرر على المرأة أنها يعني تحمل بعملية، تولد بعملية، أو يخاف عليها أن تتضرر ونحو ذلك، فلا بأس كما سمعنا. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.